الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم شكرًا، وهذا لقاء من برنامج التشيع تحت المجر، ولازلنا مع موضوع الغدير، الحلقة الثالثة أو الجزء الثالث. وفي هذه الحلقة نرد على شبهة الشيعة الاثنى عشرية في موضوع حديث الغدير، وذلك مع فضيل الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الملك الزغبي، العالم الأزهري والداعية الإسلامي.
حياك الله استاذ طارق، الله يخليك.
تشرفنا.
انا دي الشرف، الله يبارك فيك.
الله يكرمك. طبعا احنا قلنا ان هذه الجزئية هي اهم الجزئيات، الرد على شبهة الروافض. في الحلقة الماضية تحدثنا ان كلمة مولى، من كنت مولى، اسمح لي
لا تفضل
نلخص، وحضرتك برضو
على راحتك
يعني اذا اخطأت.
لا الله يجزيك خير.
قلنا ان حديث الغدير هناك الحديث المتفق عليه على صحته
على صحيح.
صحيح مسلم.
أيوة.
لكن ليس فيه من كنت مولى.
احسن
في في النبي يوصي لأهل بيتي
بالثقلين بكتاب الله وأهل بيت.
نعم.
ثم
النص من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هناك من علماء من صححه وهناك من ضعف. وإذا كنا حتى لو كان صحيحا فكلمة مولى لها معاني كثيرة، يمكن أكثر من 10 معاني أتحدث عن المعنى اللغوي، لكن حتى نفهم الكلمة يجب أن نذهب إلى القرينة وسبب المقولة.
أيوة.
وحضرتك بينت سبب المقولة، أن الصحابة اختلفوا مع علي بن ابي طالب عندما ذهب لتخميس الاموال الخمس في اليمن.
تمام تمام.
ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم، لان علي كان على الحق، اراد ان يزول هذا الخلاف. لازلنا مع بعض النقاط الهامه. انا فقط اسمح لي لازلت اذكر المشاهدين بنقاط هامه ونقاط مضيئه ذكرها فضيله الشيخ في الحلقه الماضيه. ضمن هذه النقاط قال ان لو كان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبلغ بخلافه علي بن ابي طالب لكان ذلك في الحج، في هذا الجمع الغفير في عرفه، لا ينتظر في طريق الرجوع المدينه في مكان غدير خم. ولازلنا مع فضيله الشيخ.
الله يجزيك خير، تقديم رائع وتفصيل جيد. هو انا هتك على اللي فضيلتك قلته لانه رائع، يعني الايجاز اللي انت ذكرته افضل من التفصيل. هو اول شيء زي ما احنا بنقول هناك اتفاق على صحة حديث، الاول حديث الوارد في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين انه تارك ثقلين، اللي هما كتاب ربنا وطبعا اوصى به وبتلاوته وتدبر فيه الى اخر هذه الامور، وبأهل بيته. طبعا لفظة وعترتي دي في رواية أخرى عند غير مسلم. طيب إنما هنا بأهل بيته. ولذلك قال أوصيكم الله، ولم يقل أهل بيتي يختزلون في كذا، ولا أهل بيتي إنما هم فلان أو علان. ولكن هي وصية باعتبار أن خير النبي في أهله. وقال أوصيكم الله في أهل بيتي إلى آخر هذه الأمور، وبين أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كل من تحرم عنهم الصدقة. طيب النقطة التي تلي ذلك، قلنا نرجع لحديث هو ليس في صحيح مسلم بل عند أحمد وغيره، اللي هو من كنت مولاه فعلي مولاه. وقلنا أننا نميل إلى ضعف هذا الحديث، إذ أن الدارس للحديث رواية العلم الحديث رواية دراية حينما ينظر في تحقيق هذا الحديث أو في وضع رتبته يرى أنه أميل إلى الضعف منه إلى الصحة. حتى وإن قلنا بصحته، بينا أن الصحة لا تقتضي المعنى الذي قيده الشيعة على الإطلاق، ويرون أن المولى إنما يختزل وينحصر في الخليفة أو الحاكم، وبينا أن المولى له 10 من المعاني، بل بعضهم قال بأكثر من ذلك. إذن لابد من قرينة توضح المعنى المراد، وهذا ما لم يقله المتشيعون مطلقا. طيب النقطة التي تلي ذلك، اللهم والي من ولا وعادي من عدا، على الراجح عند أهل العلم عندنا أن هذه ضعيفة. ثم النقطة الأخيرة أستاذ طارق، اللهم أدر الحق مع علي، أو اللهم أدر الحق مع علي حيث دار، انصر مصر واخذ من الخضر، دي داخلة في الموضوع،
دي
موضوعة. لكن أنا عندي حتة قلت فيها تناقض خطير كمان مع النصوص واصطدام، اللي هم اللهم أدر الحق مع علي حيث دار. يعني أيا كان علي يتجه إلى أي شيء يبقى على الحق هو أكيد إلى آخر هذه الأمور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكذب هذا الادعاء، قال نتساءل أي حق هذا الذي يدور مع مخلوق حيث دار يتلون حسب قراراته وآرائه وخرجات صدره. ولو أن الكذبة ادعت أن الرسول طلب من الله أن يجعل عليا مع الحق لكان ذلك معقولا. يعني لو قالوا مثلا النبي قال اللهم اجعل عليا على الحق، أو اجعلهم مع الحق، كان أولى من هذا الكلام الذي يصادم بصراحة النصوص. وهذا فيه استدلال على أن القوم إنهم أفاقون وأن الكلام من قبل رؤوسهم وليس من قبل الوحي على الإطلاق.
يعني لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام واجعلهم الحق
بالضبط كده
حيث دار
بل قال يعني إحنا يا أستاذ بنقول نحن ندور معه
وقادر معه الحق حيث دار
الحق اللي يدور مع العبد وليس العبد يكون على الحق. وطبعا كلام متناقض ومصطدم بالنصوص. أضف لدي نقطة في غاية الأهمية إن قبل ما انتقل للنقطة اللي بعد كده إن من قول المولى دي بالذات قلنا باعتراف كبير من كبرائهم أن النص لم يرد صريحا على الإطلاق. وزي ما فضلتك تقدمت في بداية الحلقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الأحرى أن يقول ذلك في مجمع عرفة ولم يقله خاصة للأنصار أو لأهل المدينة وهم المتاجرون ومعهم المهاجرون الذين معهم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك النقطة التي هي في غاية الأهمية قلنا لو أن المولى بالمعنى الذي يغسلون به لجعلنا النار حاكما ولجعلناها خليفة. خدت بالحب ازاي من خلال النص وذكرنا لكننا بينا ان المعنى فيه حتى لو قلنا بصحة حديث من كنت مولاه فعلوا مولاه فبعضنا اولياء بعض بعضنا اولياء بعض. واستدللنا على ذلك بقول الله جل وعلا النبي اولى بالمؤمن من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين المواجهين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا الى اخره. طيب خلاصة المسألة ثابت من هنا انه لم يرد نص على الاطلاق لا بالصريح ولا بغيره يفيد بان النبي اوصل عليه بل ان النبي فيما فهم وفيما استدل صراحة وضمنا قال بان ابا بكر هو الخليفة له صلى الله عليه وسلم وبان عمر بعد ابي بكر.
هناك بقى نصوص خفية واشارات
لا وهناك نصوص صريحة
اشارات الى ابي بكر
لا وهناك نصوص تأخذ من صريح
بعض العلماء قال انها ليست اشارات بل هي صريحة
نصوص صريحة يعني هديك مثال على ذلك يعني يأبى الله ذلك خدت الحضر ازاي ويأم المسلمين في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر رضي الله عنه وارضاه بل لما تقدم عمر النبي قال يأبى الله ذلك. ليه؟ لأن المعلوم أن من ينيب أو من يكون نائب على المسلمين بعد النبي أو في حالة عذر للنبي إنما هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه
مرابك فليصلي بالناس
أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه فصلى وفي ذلك
الله ممنون إلا أبا بكر
في ذلك دلالة واضحة.
جاءت امرأة للنبي طبعا حضرتك ذكر فقط المشاهدين يعني
تمام تفضل
المرأة التي أتت للنبي فقالت فإن رجعت ولم أجدك كانت تقول الموت قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر هذا أظن
فيها دلالة صريحة
لم يكن لها يأتي عمر أو علي أو
الله يفتح عليك هو لما بقول يأبى الله
مع فضل يعني باقي الصحابة
هم بقول يأبى الله ذلك بالنسبة لعمر يعني أن عمر ما يؤمش المؤمنين أم المؤمنين لكن يأبى الله ذلك في وجود أبي بكر لأن أبو بكر مقدم على عمر ولذلك اعتقاد أهل السنة والجماعة أبو بكر أفضل أمة بعد رسول الله عمر أفضل أمة بعد أبو بكر عثمان أفضل أمة بعد عمر علي أفضل الأمة بعد عثمان أضف لذلك الحديث وصحه الألباني وغيره من المتقدمين أن من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدثوا مع النبي في من خير الأمة بعدك يا رسول الله النبي كان يقول أبو بكر من خير الأمة أبو بكر ثم من قال ثم عمر برواية الرواية الثانية من يا رسول الله قال أبو بكر ثم من يا رسول الله قال عمر قال ليتني سألت ثم من. طيب الرواية التي تلي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حمل حفنة من حصى فسبحنا في يده وكان يتكلم عن الخيرية من بعده فسبحنا في يده من طريق أنس ثم وضعهن في يد أبي بكر فسبحن ثم في يد عمر فسبحن ثم في يد عثمان فسبحن ثم في يد علي فسبحن ثم في أيدينا فما سبحنا سبحنا.
وفي ذلك عمر بن العاص من أحب الناس
إليه ايوه طبعا ده معلوم لا قال من الرجال قال ابوه خدت لحضرتك ازاي في ذلك دلالات صريحة لا اقول ضمنية صريحة على ان ابا بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اجعلني اقول غير كده عقلا بقى مش بقى لو كان هذا غير صحيح لجاهد علي الصحابة في حق امر به الله وامر به النبي لأنه إلا في دين الله حتى لو بذل الإنسان الموجة والروح معقول أمر يوصي به النبي ويترتب عليه إيمان أو كفر وعلي يرضى بجانب الكفر
يعني أنا أريد
الوحدة النقطة الثانية طب لماذا بايع علي أبا بكر مرتين
صحيح
طيب لما حتى في مرض فاطمة وهي تموت يدخل أبا بكر على فاطمة لما فاطمة بتقول بتستأذنها يدخل قال أتحب ذلك؟ قال أحبه فأدخلها. خدت بالك؟ حتى أن فاطمة لم ترضى لأحد أن يقوم بأمرها إلا زوجة أبي بكر. خدت بالك إزاي؟ طيب تعال لعمر رضي الله عنه وأرضاه على طول بايع عمر مش كده وبس، وكان من وزراء عمر ومن أصحاب المشهورة لعمر، وكم أثنى على عمر وخاف على عمر من الذهاب الى الفتوحات حتى في كتب الشيعة من بوريك اهو، بل بينهما المصاهرة والنسب.
والله الشيخ انا افضل نص وجدته كلام في عمر كان على لسان علي،
على لسان علي.
انا اتحدث عن من كتب السنة في الحديث صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عندما طعن عمر كان يتكفنه الناس فيقول ابن عباس
يحكي صوتا من خلفه
فكان علي ابن ابي طالب فقال في عمر من اجمل ما قيل والله يقول والله ما احببت ان اقابل الله بعمل الا بمثل هذا وكم احسبه مع صحابيه فقد كان النبي يقول دخلت انا وابو بكر وعمر وخاصه
ايوه ومبايعه علي لعثمان صلت علي خلف عثمان، مشوره علي لعثمان، ذب علي عن عثمان، امر علي لاولاده بان يذب عن عثمان. تعال بعد كده لما يجي علي بن ابي طالب يتولى الخلافه، لو حتى يا اخي كان مقهور، لو كان عاملها تقيه، لو كان كده خلاص تبعت الخليفه ما توضح للمسلمين قولوا ده كان ظالم والتاني ظلمني والتاني ابدا على الاطلاق ما حدث هذا، بل لم تقع مظلم. حكايه بقت ارض فدك وما ارض فدك، طب ما هو مسك الخلافه اهو ما يرد الحق الى اهله ابدا على الاطلاق، دلال على امر.
وكذلك
خطبه اثنى فيها على ابي بكر وعمر واثنى على عثمان ثم قال ولا تقولوا عن عثمان انه حراق المصاحف والله لو كنت مكانه لفعلت الذي فعل.
الله ولما سأله محمد بن الحنفية من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر ذكر عمر فقال فخشيت أن يقولها وأنت قال أنا يعني واحد من المسلمين أو يعني كما قال. لا في الحقيقة فضيل الشيخ هناك نقاط بالفعل إذا فكر الشيعة مجرد أن يفكروا فيها كيف يكون يعني هذا موقف عليه ونجد عليه سمى حتى ابنائه باسماء الصحابه ابو بكر وعمر وعثمان من شهداء معركه
كربلاء. عمر يتقدم لبنت علي ام كلثوم الصغيره، شوف هنا علي كان بيقول والله ان ابن اخي كت 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 لاخره، لكن لما الح عليه اعطاه اياه. يوم عمر يذهب الى الصحابه يقول هنئوني بنت علي، ليه؟ قالوا والله لاني سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامه الا نسبي وسببي. ولذلك
شوف حرصه على حبه لاهل البيت
مش كده وبس، ده لما كان محمد الحنفية طفل يذهب اليه راح لاخته كان عمر يحمله ويقول له ائتيه بالحلوى كلما ودنا، يعني كل ما يجي لنا ادي له حلوى. يذهب للحسين يقول له من قطعت عني، ولما لقى معاويه معاه ولقى ابنه لم يؤذن له مش قال له انت احق من ابن عمر. يا مولانا كان التبجيل والتوقير والمحبه
الى
اخر ما تقول
كان يعطيهم اكثر
بالضبط
كان يعطيهم اكثر
طبعا خطير. ليه؟ لان معلوم حتى عمر لما كان على المنبر وطلع الحسين قال له انزل من فوق منبر ابي واذهب الى منبر ابيك الى اخره. لو نظرنا الى هذه الامور لن نجد علاقه او توقيرا او محبه يعني اقوى من طرفين على الاطلاق، اقوى بين الطرفين من هذه العلاقه.
نعم.
انما هؤلاء والعياذ بالله يقحمون انفسهم فيما ليس لهم فيه على الاطلاق. لهم محبون للصحابه ولهم محبون لآل البيت، والله لم يقع اذى على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اكثر مما وقع من الشيعة.
نعم.
سواء بالقتل من خلال قتل الحسين، سواء بالاتهامات والعياذ بالله كما تعلم حتى بالخيانة اتهموا مع احترام بعض ائمته من الائمة الاثنى عشر بانه كذا الى اخر هذه الامور.
نعم. وقحط كثيرة وأساءات لأهل البيت.
طبعا.
حضرتك ذكرت ان حتى في كتب الشيعة يقول عندما اراد الذهاب الى يعني في غزو الروم قال ليس بعدك مرجع يدعون اليه. يعني علي يقول عمر
نعم.
لا تذهب.
نعم.
يعني ليس بعدك مرجع يدعون اليه.
لو كان علي في تقية وما بيحبش ابا بكر عمر ونفسه يتخلص منه
هيبعته.
اذهب واحمل الراية وكن انت كيف.
انما
لا، ده كان اشد الناس حرصا في ان عمر يبقى.
يقول ليس للمسلمين
بالضبط الله يبارك فيك
ليس بعدك مرجع يرجعون
اليه.
كلام الله واضح.
نعم.
اللهم والي من ولا وعادي من عدا. اسمح لي يعني اذا يعني طرحت هذا الطرح وقلت ان هنا المولاة ضد المعاداة
طبعا.
والضد المعاداة المحبة والنصرة
طبعا.
إذن هذا يعني هذا
بهذا حتى المعنى حتى قرينة
أن معنى المولى اللي في الشق في الأول
هي دي.
هو بمعنى المحبة والنصرة.
خلي بالك أنا كمسلم مطالب حتى لو مسلم عاصي لا أكرهه لذاته ولكني أكره المعصية فيه وأنا لا أعاديه لذاته ولكن أعادي المعصية التي تبدر منه ولذلك علي ابن أبي طالب خليفة راشد صح المصح
طبعا.
خليفة راشد وله من المناقب حتى لو ثبت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو قلنا بصحة الضعيف هذا لا يغير المعنى على الإطلاق. أنت قلت حضرتك أنا عندي الولي من يلي الشيء يقال إن فلانا يلي فلانا والولي هو القريب يقال فلان ولي لله جعل أي قريب من الله بفعل الطاعات والبعد عن المعاصي والمحرمات. وكذلك إحنا بنقول في العداوة لا يعادي علي والعياذ بالله لأن عداوة عداوة لا يعادي علي اعتقادا وكيف إلا والعياذ بالله من كان في قلبي كذا. واحد يقول لي طيب ما حدث خلاف كيد ده حاجة ثانية لا ده اسمه اجتهاد.
ما أنا كنت لسه
نجم بين الاثنين اجتهاد. لذلك الإمام الخطابي يقول إيه وأما حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على القتال قال لا تقال في حق الصحابة لأن ما بدر بين الصحابة إنما هو عن اجتهاد. المجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. خدت على حبك ازاي؟ لانهم لم يكونوا اهل دنيا بل ضحوا بكل شيء فكان
هذا ليس بغض لعلي بن ابي طالب
ابدا
ولا علي قاتل
على فكرة
لبغضه لمعاوية
معاوية كان يترحم على علي كان يترحم حتى هو حي يترحم يرحم الله ابا الحسن دي دعوة دعوة وليس معناها موات لا دي دعوة وكان اذا تذكر عبادة علي يقول رحم الله ابا الحسن ويثني علي لان الخلافة الله يبارك فيه انما نجم عن اجتهاد. والمعلوم أن علي ما كان يريد قتال كما قال ابن تيمية ولا كان علي يريد قتال معاوية على الإطلاق لكن أناسا من مساعد الحرب هنا وأناس من مساعد الحرب هنا هم الذين أداروا المعركة ولم يكن للإثنين وطأة أو شدة أو قول على هؤلاء. ليه؟ لأن شدة زناد والعياذ بالله وانفلطت الفتنة.
ويقول علي كما جاء نلزم الشيعة أيضا بهذا الكلام ما جاء في النهج البلاغة عندما سأله أهل الأمصار عما دار بينه وبين القوم من أهل الشام قال وما كان بيننا وبين القوم من أهل الشام والظاهر أن ربنا واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة ولا يستزينهم بالإيمان بالله والتصديق برسوله ولا يستزينوننا إلا ما كان من دم عثمان ونحن من
أيوة بالضبط الله يبارك فيك.
لولا مثلا هذا الخلاف إذا من كنت مولاه
فهذا
علي المولى اللهم ولي من عدا وعادي من عدا حتى لو كانت الرواية صحيحة
أو رواية
فهو صحيحة. معناها
فمن خلال معنى
المعاداة ضد المعاداة
الله يبارك فيك
أيوة. إذا هي المحبة والنصرة
أيوة. أيوة.
هل نستطيع أن نقول هذه قرينة يفهم منها الشق الأول إذا سلمنا بصحة النص؟
خلي بال حضرتك لو قلنا هذه قرينة يفهم منها إن المقصود إن هنا النبي بيجعلها مبايعة وخلافة لعلي هذا كلام باطل اتفاقا. ليه؟ لنقطة في غاية الأهمية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي التصريح بذلك فضلا عن أن القرينة لا تشهد بذلك مطلقا أن القرينة لا تشهد وبينا المعاني اللغوية وما عليه العرب وما عليه لسان العرب في فهم تلك النصوص فبينا أنه لا مناص على الإطلاق من أن الولاية المقصود بها غير ما قصده لا من خلافة أو حكم خدت ولك ولكنها ولاية دينية من باب أن المؤمن أولى بالآخر
وأنا أحرى بك ربما أنا لم أحسن التعبير لكن لأن كلام حضرتك جميل
لا ذلك لو أنا بدك
ما عندك أقصد أقول نستطيع أن نقول أنها قرينة يفهم منها معنى المولى في الشق الأول
من
كنت مولاه
هذا
علي المولى
أحسن
يعني من كنت أنا حليفه ونصيره ومولاه ومولاه تسمى المحبة والنصرة
تمام زي ما قلت يبقى الحليف والنصير خدت على حدك زي نعم
يعني هو ضدهم يعني هذا النص ضد الشيعة
عارف ليه
أبدا مش ممكن يكون
عارف ليه ضد الشيعة أقسم لك بالله ليس هناك أعدى لرسول الله من هؤلاء وليس هناك أعدى لعلي من هؤلاء بدليل أنهم في وصفهم حتى في كتبهم لعلي أتوا بأبشع صورة وبأحط ما يكون بل لما تكلموا عن علي وعن أخلاق علي لما قال للمرأة يا كذا يا كذا لما دخلت عليه لا يقال على إطلاق من إنسان محترم حتى موقر لا أقول من خليفة راشد بل لما تكلموا عن فاطمة جعلوها كالمرأة التي في السوق والعياذ بالله جل وعلا في حي شعبي وقد والعياذ بالله أنها نثرت شعرها وكيف إلى آخر هذه الأمور وصرخت وكذا ليست هذه أخلاق فاطمة بنت رسول الله لأنها كانت أكثر الناس شبها برسول الله في حديثه وكذا فضلا عن أنها
حياء في الحياة
وبعد
الممات
نعم نعم أضف إلى ذلك الحياء، وأي حياء الذي وصفت به فاطمة من سيد النساء العالمين من الأربع، خدت بالك من خلال الحديث الصحيح وعند الإمام الحاكم وعند غيره. أضف إلى ذلك يا راجل، فحتى في الحسين آذوهم، قالوا أن أمه لما ولدته رفضت أن ترضعهم أبت، والنبي يقول لا كذا ويتأبى إلى آخره، حتى نزل جبريل وقال كذا فأرضعته كرها، يعني مش قبلة يا راجل، أقسم بالله ما آذى أهل البيت أكثر من الشيعة الرافض.
نعم نحن طبعا من قراءتنا،
وهل هم الشيعة وهل هم المناصرون لعلي؟
هل هم ده
المناصرون لعلي
الشيعة؟ هل اللي قتل عليه كان من جيش ابن جيش علي ابن ملجم عليه؟
خذلوه.
وكان معانا منهم؟
انا عايز اقول الخطب اللي هم اللي كتبوها في نهج البلاغة وغيرها، شوف لك كان يقول لهم ايه، يا اشباه الافاع، يا اشباه الحيات، يا اشباه ربات البيوت والحجاج،
يا اشباه رجال
ولا رجال، ربات البيوت والحجاج،
على فكرة كل الائمة عندهم مش بس علي
انا فاهم. لا غير كده، شو ابو سعيد الخدري يقول للحسين ايه وهو بينصح ورايح للعراق، يقولوا قاتلوا أباك
وطعنوا
أخاك إلى آخره. عدلي بن عمر يقول نفس الكلام، غير يقول نفس الكلام لأني ما أعرف. وبعدين ده هم اللي بعثوا له، كانوا هم اللي في مقدمة الصف في قتاله، بدليل الخطبة التي دارت من الحسين لهؤلاء، وقال لهم يا فلان يا فلان بأسمائهم، يا فلان ألم ترسل لي أن الثمار قد أينعت وأنه كرحان القضاء، ويا فلان ألم ترسل لي كذا، يا فلان، ويقسم أنهما كذب مذ علم أن الله حرم الكذب. يا مولانا هم مجرمون، هم قتلهم كذبون أفاكون، هم لا اعتبار عندهم لدين على الإطلاق.
نعم طيب والله أنا تأثرت بالعجيب لما ذكرت أنا بهذا الحادث المؤسف للحسين رضوان الله عليه،
رضي الله
ومع الله. ذلك رغم أنهم قتلوه أو على الأقل يتحملون المسؤولية.
لا أنا عايز أقول لا، في كتبهم هم من قتل الحسين. لما بننقل من كتبهم هم، شوف ما جاء على لسان زينب،
حتى الشمس الصغرى. هذا كان في جيش علي بن
أيوة أدري صغرى. أدري لا على لسان زينب الصغرى إنهم قتلوه علي زين العبدين، تبكون علينا وقد قتلتمونا كيف كيف ماذا
فمن
قتلنا غيركم. لا الحسين وهو في أرض المعركة يذكر أنهم هم قاتلوه ويلعنهم،
نعم
باللعن عليهم. أنا أقصر أقول لك لو جبنا 18 يعني أثر في كتبهم هم بأنهم قتلت الحسين،
لا فعلا لا
ده حقيقة.
انا لا
انا لو ذكرت لك
الحسيني عندما ارسل مسلم ابن عقيل
بالضبط طلب الكفر،
كان حوالي منه نفر كثير ثم انفضوا من حوله.
لا هو كان رايح من الرسائل دي قيل 20,000 وعلى الزياده 40,000
ثم انفضوا من حوله.
طبعا لا عايز اقول لك يكفي ان يقول لهم يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان
باسمائهم،
وهم مين قادة المعركة اللي جن يقتلوا في الصف الأول. وعلى فكرة حتى جزاء قتلة الحسين
اللي قتلوا،
إما تجيبهم بالنص يا شيخ طارق اللي هم قتلة الحسين وربنا فعل بهم إيه بالإجماع دون استثناء، ما أرسلوا للحسين فأنهم هم ناصروه وأنهم هم الذين أخذوا البيعة له إلى آخره، ولا واحد منهم كان خارج الاستثناء.
لأنهم دعونا
طبعا معلوا علينا فقتلونا. اللي أنا عايز أقوله لحضرتك ما تستثنش واحد، هتجد المجموعة دي كانوا هم الذين أرسلوا الرسائل للحسين وهم اللي كانوا في الصف الأول وأعملوا السيوف، يعني من ذبح الحسين كان من الذين أرسلوا له،
يعني هم الذين قتلوا
طعن الحسين وقتلوا الحسين. نعم هو وهذا الذي ألقى بالسهم في الحسين هو من ألقى من أرسل إليه إلى آخره، شيعة الكوفة.
طيب يعني إذا أردنا أن برجوع لحديث الغدير، إذا أردنا أن نقول أن معنى الحديث من كنت مولاه، ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه من كنت مولاه بمولاه الاسلام من المحبه والنصره فعليه ان يناصر عليه
بالقول
الذي هو من صالح المؤمنين،
وكذلك قلها في ابي بكر وقلها في عمر
وقلها في عثمان وفي الجميع، يعني هذا امر ليس مخصص في علي بن ابي طالب. نعم اذا بماذا
لكن قلنا من باب ازاله شيء في الصدور النبي يوصي بها
سبب المقوله لماذا قالها في علي
بن ابي بيته، خدت بالك ازاي؟ فاوصى به خيرا، هذا من باب الوصيه بعلي خيرا، هو النبي بيقول له اوصيكم الله في اهل بيتي وعلي من اهل البيت فبنوصيهم. نعم. وهو
والله ما يعني ربنا يعلم عز وجل حبنا لاهل البيت، اسمحوا نوقف هنا،
ندين لله بحب اهل البيت.
نعم ندين لله بحب اهل البيت ونتقرب الى الله عز وجل. نعم. بحب اهل البيت. نذهب الى فاصل ثم نعود لا تبتعدوا كثيرا. اهلا بكم من جديد ولازلنا مع حديث الغدير، وخصصنا هذه الحلقه في تفنيد شبهات الشيعه الرافضه. ايضا نحن نقول نحن عندما نقدم هذا البرنامج وغيره من برامج قناة الصفا ليس المقصود فقط بيان ضلالات الشيعة، بل هناك قصد وقصد أساسي هو دعوة الشيعة الاثني عشرية الى الحق. نرحب في الشيخ.
حياك الله أستاذ طارق، الله يبارك فيك.
الله يحييك. كنا نتحدث عن حديث الغدير، وهناك يعني مسألة يجب أن نذكرها الآن. من حادثة الغدير هذه حركة 18 ذي الحجة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا هناك يعني حوالي حاجة وسبعين يوم
وكل
ثمانية يوم.
نعم.
طيب، هذه الفترة ليست فترة طويلة اللي بها الصحابة ينسوا أو يتناسوا، هي فترة ليست سنين مثلا.
نعم.
فعندما حضرتك ذكرت في سقيفة بني سعيدة الصحابة في الآخر انتهى الأمر ان هم اختاروا ابو بكر الصديق. طيب، هل يعني كيف نفهم الشيعة ان لا يمكن هناك استحالة ان يكون نسب صحابة ان علي بن ابي طالب قد نصب يوم الغدير، ويكون ايضا نسب بني هاشم ليس فقط، بل علي بن ابي طالب لم يقول انا منصب يوم الغدير؟
ممتاز، وفي عدة نقاط للاجابة على هذا السؤال الجامع. اول حاجة، أنا ما برجع لكمال هذا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذا ما لم يأتي في هذا على الإطلاق، بل خلا من ذلك. مع كمال الدين إما أمضي بحديث ثاني بعد الآية دي اللي هو تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رغم لي بلاغا ولو شهد يتقوى به. ما يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تفيد النفي التأبيدي. لكن إشكال عند أهل اللغة لك تأبيدي لتكون الآخرة، لا، ده النفي التأبيدي في الدنيا وليس الآخرة. خدت بال حضرتك إزاي؟ يعني ما أقول مثلا لن تضلوا بعدي أي في دنياكم من بعد مماتي إلى يوم القيامة، إنما الآخرة ما فيهاش ضلال بقى ولا كده، لا، ده الآخرة جزاء. خدت بال حضرتك؟ ليه أنا بقول قضية الدنيا؟ لأن زي مثلا إيه؟ سيدنا موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. لو قلنا نفي تأبيد دنيا وأخرى يبقى دي مشكلة أخرى، لا، ده نفي تأبيد في الدنيا دون الآخرة. فهنا النبي بيقول عايزين تبقوا يعني عايشين في الدنيا بلا ضلال في أي شيء، وتبقوا في معيشة كمالية من حيث الدين، يبقى التمسك بالكتاب والسنة. فلو كان في محترم دل الكلام على أن الكتاب نزل كاملا من الله جل وعلا، وأن السنة كاملة وصلتنا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان يبقى الكلام والعياذ بالله فيه كذا لما يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به، فدل ذلك على أن التمسك بالكتاب والسنة هو النجاة، وعدم الضلال يكون من كذا، معنى لن نقع في ضلال إطلاق. إذا إما بنظر بقى في دلالة الكتاب، ما في دلالة السنة كاملة، ما في هذا على الإطلاق. إذا هذا بعيد، هذا بعيد.
طيب، أنا عايز أسأل حضرتك كيف يتحقق عقلا التمسك بأهل البيت بالمعنى بالمفهوم الشيعي؟ أنا متمسك بأهل البيت، متمسك بحب أهل البيت،
أوصلوك
إزاي؟ بثناء البيت، بحب أهل البيت،
أوصلوك.
لكن أنا دلوقتي أنا خليني أنا عبد مسلم وأريد أن أخذ الدين عن أهل البيت، أروح لمين؟
لا، أنا أوصل لك. سؤال مهم جدا. أنظر إلى الحال فيما كان عليه النبي وما بعد النبي. في حال وجود النبي لما أوصى حتى بأهل بيته خيرا، ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ميزهم على غيرهم على الإطلاق، ولا شهد لهم على غيرهم بالعلم أكثر على الإطلاق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم زكى معاذا في علم وشهد له به فيما لم يزك به عليا، معلش يعني، وزكى زيدا في علم ما لم يزك به عليا، إلى آخر هذه الأمور. فلو كان العلم مقصورا على آل بيت النبي لقال خذوا العلم من هؤلاء، ولكن آل البيت استفادوا من هؤلاء، بدليل أن عبد الله بن عباس له حبر الأمة، خدت بالك، هو من آل العباس، ده من آل بيت النبي لما حرم الصدقة. عبد الله بن عباس تعلم من الصحابة، تعلم من أم المؤمنين عائشة وأخذ عنها الكثير، تعلم من أبي هريرة وأخذ منه، تعلم من الآخرين حتى من زيد تعلم منه الكثير في قضية المرف إلى آخره. طيب، إما نيجي بعد كده ممن ذكروا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتعلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما بين الاثنين التبجيل والتوقير والحب والمودة والاحترام.
في كتب الشيعة حضرتك يعني تصديقا لكلامك يعني أن علي بن أبي طالب كان يستحم النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل المقداد ليسأل عن حكم النذي.
أي معلوم،
مفيش مشكلة،
لك أنا أقول النذان إلى آخره.
نعم، مفيش مشكلة، هذا كده في السنة والشيعة
صحيح عند الشيعة وعندنا وعنده.
فكيف يكون العلم مكسور على علي بن أبي طالب؟ يعني
شوف، ما بين النبي أن علما قصر على علي رضي الله عنه وأرضاه بدليل أن عليا كان أن النبي كان ينصح علي وكان يعلم عليا كما يعلم بقية الصحابة. ثانيا قلنا لو أن العلم اختزل في آل البيت أو حصر فيهم لما زكى زيدا ولما زكى معاذ ولما زكى الآخرين على الإطلاق من آل البيت. بقولك العبادلة الأربعة العبادلة الأربعة ليسوا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم
وبالورع.
طيب يا أخي عبد الله بن مسعود حتى في كتاب الله شهد له النبي ما لم يشهد لغير على إطلاق. أبي بن كعب شهد له النبي صلى الله عليه وسلم لغير على إطلاق. إذن هذه شهادة
ومن هو أمين الأمة
إذن هذه لم تكن في آل بيت النبي. ولكن ليس معنى ذلك إحنا أفضل ما يجمع إما بجل الموقف بين زيد وبين عبد الله بن عباس لما حدث بينهما خلاف في ميراث الجد. اللي حصل لما زاد الخلاف خط اجتهد واجتهد. ما هنا زيد ما قالوش لا انت بما انك من البيت يبقى انت الاصح. لا ما كلام زيد الا ركب دبته وانطلق. قام على طول ابن عباس اخذ يقود له زمام الدب.
سبحان الله.
فشوف اللي حصل. شوف اللي حصل. على طول.
حاجة جميلة يعني.
قال له ما دعاك الى فعل هذا. قال له هكذا امرنا ان نوقر علماءنا. انت العالم.
ابن عباس.
انت العالم. انا تعلمت منك. لكن ممكن اختلف معك الوطاء لكن انت اللي علمتني. فقال له اعطني رك ام قبلها زيد.
طيب انا معلش انا مش مقتنع مثلا على فرضيه ان انا مش مقتنع بالكلام اللي حضرتك قلته ده كله. انا دلوقتي عايز اخد العلم من اهل البيت اروح لمين؟ اذا هي حاجه لا تتحقق.
لا انا اقول لك بقى بعد اذنك.
اتفضل.
الا تعلم ان النسب اولا لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن نسب ياتي فيما بعد ذلك انه ممتد في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وانهم يعني امرنا ان ناخذ منهم شيئا ابدا. بل ثبت في التاريخ ان هناك من ادعى الالوهيه وكان ينتسب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومات وقتل وهو على والعياذ بالله على الردة والعياذ بالله جل وعلا. بل هناك منهم من فجر وهناك في التاريخ والعياذ بالله جل وعلا من أناس كذا. طب هو بل الآن هناك من يدعي أنه منسب وأن له شجرة نسب وأنه من نقابة كذا إلى آخر هذه الأمور ونراه مبتدعا ونراه فاجرا ونراه كيت كما نرى
بعض النقطة اللي أنا كنت عايز أوضحها للمشاهدين.
إذن هذا
واقعا ما ينفعش يعني لماذا في منهم شيعة وفي سنة وفي صوفية وفي يعني
أنا أقول لك على حاجة في من السلفية من يقول أنه من نسب النبي صح وفي من الإخوان من يقول من نسب النبي وفي من خلي بال حضرتك من الصوفية من يقول وفي من الشيعة. طيب الوقت لو قلنا تعالى نثبت النسب للجميع رأيكوا ايه في السلفي يقول لك كذا ده موش من اهل السنة زي ما عملوا المؤتمر ده من الخوارج. طيب ممتاز. طب رأيكوا ايه في الاخواني من الخوارج. طيب ممتاز. تعالوا للصوفي بقى انتوا يا جماعة انتوا رأيكوا ايه في الصوف درويش وكتوة والعياذ بالله خارج كتوة بيفعل فعل الشرك. رأيكوا ايه في الشيعة والله الشيعة دول ما همش على ملتنا ده اصحاب دين اخر. طب يا شيعة رأيكم ايه في الصوفية انت عارف ان الصوفية يرون كفر الشيعة وانهم صوفية كفر الصوفية وانهم مخلدون في النار. يرون انهم مخلدون في النار. طيب يا شيعة رأيكم ايه في السلفية والاخوان وكيت كلهم كيت من اهل النار انت كما تعلم انت كلتنا عندها كفرة. يبقى يستحيل
ذلك. هو ده اللي انا كنت يعني هي نقطة عقلية اتمنى الشيعة يفكر فيها. نقطة اخرى سيتجاوز علي شيعية كل لا انت مخطئ في كلامك لذلك نحن قلنا مش كل دول اهل البيت احنا بنتكلم على ائمة بس. طيب ارجع نفس السؤال طب هو فين برضو
ما في نقطة في جديدة. تعال نرجع لمن ذكروهم من مع الخلاف طبعا فيما بينهم ترجع لها خمسة وترجع ست سبعة ثمانة تسعة الى اخره. اعطني واحدا من هؤلاء اشتهر بالعلم واتجه اليه طلاب العلم من الاقطار والامصار سواء كانوا من السنة او من الشيعة لم يثبت هذا على الاطلاق. بل ثبت في التاريخ عندنا وعندهم انهم هم كانوا يذهبون الى ائمة السنة عندنا فيتعلمون منهم.
هم كما ذكر الشيخ الذهبي ذكر بخير وجعفر الصادق
شوف
ومحمد الباقر
في نقطة ما بنقول هذا
لكن لكن هم برضو تتلمزوا.
لا ده بنقول لا خلي بالك بنقول هذا من اهل العلم وهذا من اهل العلم. لكن ما بنقول ان هم كان واحد منهم يطلق عليه العالم الاوحد كما حدث عند علماء اهل السنة والجماعة. بل تتلمذوا على ايدي ائمة اهل السنة والجماعة فحصلوا علما. خدت لك لكن لم يذع صيت واحد منهم كامام اوحد مثل الشافعي ولا كمثل الامام مالك ولا كمثل مالك الى اخر.
اعلاهم جعفر الصادق. جعفر الصادق. سبحان الله منهم بريء وكل من بيت من هؤلاء
براء. انا بعتبره ده من ايمة اهل السنة.
وانا يعني من ايام يعني كتبت موضوع ذكرت عليه ابن الحسين. زين العابدين رضي الله.
ده
خيرة التابعين.
امام العباد.
خيرة التابعين.
والله.
فناس استغربت يعني الشيعة مستغربين احنا وانتم ايه علاقتكم بيكم
يا سيدنا
وانتم ايه علاقتكم
بيكم. انا بعتبر امام العباد في زمانه ومن بعد زمانه ده رجل من اهل السنة والجماعة، رجل يبرأ الى الله جل وعلا من هؤلاء الرافضة، رجل على المنهج كما ينبغي، رجل يتبع جده صلى الله عليه وسلم بس
رحمه الله والله يعني حتى يعني ذكرنا هذا الكلام والله ما كناش عاملين اساوي يعني حتى يعلم الشيعة ونحن غير ملزمين بإعلامكم بهذا الأمر. نحن نحب أهل البيت لا نريد أن نقول أكثر منكم، لكن الحب الذي يرضي الله ورسوله الحب الذي يرضي الله في الإطار الشرعي دون غلو. النبي صلى الله عليه وسلم فترة 70 يوم مش ممكن يكون الصحابة ناسوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في وفاته أوصى ببعض الأشياء نريد أن نعرفها
كده صح. بنقول هل النبي أوصى لعلي؟ بما أن احنا قدمنا هذا الكلام أنه ما أوصاش لعلي، طب هل كان فيه وصايا للنبي قبل موته؟ نعم كان فيه وصايا. هل منها وصية لعلي بأن يكون خليفة من بعده؟ أبدا على الإطلاق. نجيب نحصر الوصايا اللي أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم. الوصية الأولانية كانت وصية النبي بالأنصار من حديث العباس رضي الله عنه وأرضاه، لما مر بقوم من الأنصار يبكون حين اشتد وجع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يبكيكم؟ قالوا تذكرنا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم العباس دخل على النبي وأخبره بذلك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منه إلا أن عصب رأسه بعصابة، خدت بال حضرتك إزاي، وخرج وصعد المنبر، وكانت آخر مرة ما صعد بعدها المنبر صلى الله عليه وسلم. ولم أوصيكم بالأنصار، خدت بال حضرتك إزاي، شوف أهي اللفظة هي، أوصيكم بالأنصار فإنهم قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. ولذلك أهل العلم يقولون أن النبي لما قال فاقبلوا عن محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، هذه زي ما قال أوصيكم بأهل بيتي، خدت بال حضرتك إزاي، أوصيكم بأهل بيتي. فالوصية هنا بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما الوصية بالأنصار هنا تماما بتمام، لا مفارقة ولا شيء على الطرف، وفي شدة محبة الأنصار وكان إلى آخره. الوصية الثانية أستاذنا إخراج المشركين من جزيرة العرب وإجازة الوفد. ولذلك قلنا لما ازداد مرض النبي صلى الله عليه وسلم أو ازداد المرض الرسول كان يغمى عليه في اليوم الواحد مرات عديدة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم الوصية هنا لما لقى ان الكيت وعلم ان هذه المنية قال اخرجوا المشركين من جزيرة العرب، تلكم وصية، اخرجوا المشركين من جزيرة العرب واجزوا الوفد نحو ما كنت اجيزهم به. طيب الوصية اللي بعد كده النهي عن اتخاذ القبور مساجد، خدت بال حضرتك ازاي، كان من اخر ما تكلم به قاتل الله اليهود والنصارى، كانوا اذا مات منهم رجل اتخذوا على قبره مسجدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا له ما وجدوه في الحبشه قال لعنة الله على النصارى، كانوا اذا مات فيهم رجل صالح كيت اتخذوا على قبره مسجدا. المهم بعد كده كانت الوصية احسان الظن بالله من حديث جابر ابن عبد الله اللي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم جابر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موتي بثلاث، أحسن الظن بالله، وفي رواية لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله. آخر وصية للنبي الوصية بالصلاة وما ملكت أيمانكم، خدت بال حضرتك إزاي، قال أنس كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل يغرغر بها في صدره ولا يفيض بها لسانه، حتى يعني غرغر اللسان ما بقاش ينطقها ولكن صدره يغرغر بهذه الوصية. ولم ليس هناك وصية اللهم إلا أنه ذكر بقى أنه ليس شيء بعد النبوة على الإطلاق إلا مبشرات من الرؤى، خدت بالك لم يبقى مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة،
إلا الرؤية الصالحة
بس، إنما غير كده ما في وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. طيب الآن يعني بعد هذا الكلام الجميل جدا صراحة أنا مستمتع بحلقات الغدير في هذه الثلاث حلقات، الله يكرمك، يعني بماذا ننصح الشيعة؟ كيف ترى من وجهة نظرك الخطوة الأولى في البحث عن الحق كيف تكون؟
ربنا يجزي خير. أول نقطة يا أستاذ طارق أقول لهم والله نريد التعايش لا التصادم. ثانيا نحن لا نتمنى لكم نارا ولا نتمنى لكم جحيما، والمفاتيح ليست بأيدينا. ثالثا أننا أبدا لسنا دعاة دماء ولا تشفي من الأعداء، لكننا نميل إلى قول النبي لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لكم من حمر نعم. أخيرا نريد أن نأخذ بأيديكم إلى الجنان لا إلى النيران، وأن نحرركم من هؤلاء الإرهابيين الدمويين الذين يستفيدون بأموالكم وأعراضكم في الحرام. ولذلك أقول لهم بالله عليكم أنا لا أقول لكم اقرأوا ما عندنا، ولكني أقول كما تسمعون من عندكم اسمعونا أيضا، ثم يعني تتفكروا وتتدبروا ما نقول، بمعنى كونوا حياديين، اسمعوهم، لا أقول لا تسمعوا، اسمعوهم واسمعونا، اقرأوا ما عندكم واقرأوا ما عندنا، قارنوا بين النور وبين الظلام، قارنوا بين الهدى وبين الضلال، قارنوا بين الحق وبين الباطل، قارنوا بين الدليل وبين الهوى، سترون أننا على الحق، ووالله والله نتمنى لكم الجنان ولا نتمنى لكم
النار. يقال الحق أبلج.
أي نعم.
لماذا يتخبطون هذا التخبط؟ شأن الشيعة وغيرهم من
الشيخ طارق معلوم
غلاة صوفية أو غير ذلك.
معلوم يا أستاذ طارق أن الإنسان الذي يميل إلى هواه ولا يميل إلى دليله على الإطلاق لا بد وأن يتخبط. لماذا؟ لأنه في الأصل ليس على ركيزة، لأنه في الأصل ليس على المنهج. يعني إما النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله مسعود يقول بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خط لنا في الأرض خطا وقال هذا سبيل الله وخط عن يمينه خطوطة وعن شماله خطوطة وقال هذه سبل على كل شيطان منها على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. لأنهم اتبعوا السبل ولم يكونوا على المنهج على الإطلاق ولم يكونوا على الصراط المستقيم فأضلهم الشيطان الرجيم ولذلك وزي ما انت دايما بتذكرني بها ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من اجل ذلك امرنا كأهل السنة والجماعة اننا في صلاتنا في الخمس صلوات في اليوم الليلة نكرر قول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم.
هذا هو
أيوة ان يكون عليه
وصلاة الذي يعني يتحدث
عنه صلى الله عليه وسلم بدليل لن يجدوا في كلامنا تناقضا على الاطلاق حينما ننقل قال الله قال رسول ونجتهد. اما بالنسبة لكلام انا بقول لهم حكموا العقل ولو للحظة وانظروا في كلام هؤلاء والله ليس عليه نور والله انه ضرب من الباطل والتناقض. ثالثا كلام افك لا يدعو الى خير ولا الى حق.
يعني المسألة خطيرة الان اذا كان الامر هكذا واذا كان ده كلامهم واذا كان ده دينهم كيف ما النصيحة اللي توجهها لنا احنا كأهل السنة والجماعة سواء للقادة او للمؤسسات الدينية او لعوام الناس في حالتنا.
اولا اقول للقادة انتم رأيتم بانفسكم كنا نتحدث منذ اكثر من 24 عاما عن خطورة هؤلاء ما الشيعة في انهم ارهابيون في انهم دمويون في انهم لا يتفقون معنا في شيء في انهم يريدون تصدير الثورة الدموية الى بلادنا. بما انكم كنتم تنكرون ذلك وتظنون فينا الغلو والتشدد فقد رأيتم ايران في قلب المنطقة العربية لا اقول تحارب في ايران بل انها في قلب المنطقة المسلمين في ديار المسلمين تقتل المسلمين وليس وحدها بل بالاذرع التي صنعتها من الميليشيات والتي صنفت اعمالها في الامم المتحدة على انها اعمال ادرامية وفي انها ابادة للانسانية وفي انها جرائم حرب. ورغم ذلك ترون العراق وماذا يحدث للسنة هناك، ترون في سوريا وماذا يحدث للمسلمين السنة هناك، ترون اليمن وما يحدث فيها هناك، ترون لبنان وكيف سقطت وصارت دولة فاشلة، ترون البحرين وما ينوون لها من شر الى اخر هذه الامور. فبالله عليكم لا اقول انظروا في النصوص الشرعية ولكن انظروا في واقعكم وستعلمون صدق ما نقول. اما بالنسبة للعلماء فاقول لهم اعلموا اننا نواجه اشرس خصم على ظهر الكوكب الارضي حيث ان الشيعة اجتمعوا علينا في حرب عالمية في ارضنا نحن. جاءوا من كل فج وصوب، جاءوا من العراق، جاءوا من اليمن، جاءوا من كل اتجاه، جاءوا من ايران، جاءوا من كل فج يقاتلون المسلمين السنة في ارضهم في المنطقة العربية. لذا وجب عليكم ان تكونوا فرسانا في هذا الميدان وان تكونوا بقدر الخصم في شراسته في مواجهته وان تكونوا اشد بالعلم والتنوير لزرع التحصين والوقاية في صدور المسلمين من خطر هؤلاء ولدعوة الشيعة الروافض حتى يهديهم رب الارض والسماء. واما بالنسبة لعوام المسلمين فاقول لهم هل صدقتمونا؟ هل ايقنتم بما نقوله منذ سنوات؟ كان الاعلام ضدنا وكان الكل ضدنا اما والان فقد اتضحت رؤية فما عليكم الا ان تكثروا من الدعاء في ان ينصر الله جل وعلا المسلمين الموحدين على هؤلاء الارهابيين الدمويين وعليكم ان تقفوا مع الموحدين باموالكم وبمهاجكم وبكل ما تملكون لان هؤلاء دخلوا ارضكم وشوهوها ونجسوها وقاتلوا الموحدين من الرجال والنساء والاطفال الى اخر هذه الامور بل انهم تآمروا مع الروس وتآونوا مع الدول الاخرى حتى اتوا بطائرة وبدباباتهم فأكثروها في ديار المسلمين والضحية هي دماء الموحدين. ولذلك أرجو من الكل أن يتكاتف تحت قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
أشكرك للشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الصوبي العالم الإسلامي الحبيب، شرفت بهذا اللقاء،
نتمنى
أن يكون هناك فرص أخرى.
شرف لي كبير، الله يبارك فيك.
شكرا لكم، مش أكرم، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.